بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سبحانه سبحانه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ها نحن نشيع شهر رجب ونستقبل شعبان، ولعل هذه الأيام لا تمر علينا دون عظة أو اعتبار، فلله في خلقه أقدار، قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فما داول الله الأيام بين الخلق عبثا ولا جعل الذكريات التي تقع فيها لعبا. ففي هذا الشهر الكريم، في شهر رجب، كانت حادثة الإسراء والمعراج، وكانت بمثابة إنذار. وأي إنذار؟ وأي إنذار حين كذب أهل الأرض برب الخلق وحاربوا نبيه وصدوا عن سبيله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس بلدا آخر غير مكة يدعو فيه لربه، فكان أول ما اتجه إليه بصره إلى الطائف، إلى القرية الثانية بعد مكة في مكانتها عند الناس، وهي التي عبر عنها أهل الكفر والشرك حين قالوا كما حكى القرآن عنهم ذلك، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فعنوا بالقريتين مكة والطائف، فإذا بالنبي يتجه إليها داعيا إلى ربه، ملتمسا الهداية عند هؤلاء القوم أو النصرة والإعانة، وإذا بهم يواجهوه كأشد ما تكون المواجهة، بل أعنف من مكة وأهلها، فأغروا به صبيانهم وسفهاءهم فرجموه بالحجارة حتى أدمت قدمتاه الشريفتان. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا وقدماه ينزفان دما، وإذا به وهو في الطريق يؤانس الله وحشته ويرحم غربته، فهو رسول إلى الله غريب بين عباد الله، وإن كان من أنفسهم معدنا ومن أحسنهم خلقا ومن أصدقهم لهجة ومن أأمنهم على الرسالة، فلا يعرف قدره إلا من اصطفاه ولدينه ورسالته قد ارتضاه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أوبهذا يواجه من هذا حاله صلى الله عليه وآله وسلم، أيرجم ويطرد ويحارب؟ وإذا برب العباد يسري عنه فيسوق له الجن في الطريق نفرا منهم يستمعون القرآن منه، كما نص القرآن الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات. نعم، فإذا برب العباد يعلمه أن الإنس إن كانوا كذبوه فعالم كالإنس قد صدقوه وقد ارتأوا نصرته وارتضوا دينه وقاموا دعاة بما دعا الناس إليه، مبلغين عن رسول الله رسالة ربه ومنذرين لأقوامهم من ضلالتهم وكفرهم. وإذا بالنبي ما أن يصل إلى مكة ويبيت ليلته مهموما في حجر إسماعيل داخل البيت، وإذا بأمين وحي السماء جبريل يوقظه ليلا لمهمة عاجلة. إن كان أهل الأرض كذبوك فأهل السماء لن يخذلوك. نعم، بل لتعلم أن أسمى الخلق وأكمل الخلق وأعظم الخلق وهم أنبياء الله لا يملك أمام رسالتك إلا الرضا والتسليم، وكيف لا وقد أخذ الله عليهم عهدا بهذا. فقال تعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون. فكأنه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا دين عند الله إلا دينه، ولا نهج إلا نهجه، ولا عبادة إلا بهديه وسنته، كما أقسم له بذلك ربه في حديث القدسي فقال: يا محمد وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا إذا جاءوني خلفك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وإذا برب العباد لا يعرج به من البيت الحرام إلى البيت المعمور، بل ينقله إلى المسجد الأقصى، مهبط الأنبياء. مهبط الأنبياء ويجمع له الأنبياء ليجعلوه إماما يصلي بهم بليل والناس نيام، وليعلم الجميع مكانته، وليرى النبي حقيقة رسالته. وإن كان الصادق الأمين ما شك وما ارتاب وما طلب مزيد اليقين، ولكن الله تعالى أراد أن يكافئ على جهاده وجهده، وأراد أن يطلع على حقيقة حقائقه وأسرار خلقه، فأعلمه بحال الجن وإن كانوا غيبا، وأراه تصديق الأنبياء وإن كانوا قد سبقوه وصاروا موتا، ثم عرج به إلى السماء ليرى عند كل باب. إذا طرق جبريل الباب يأبى أهل السماء أن يفتحوا حتى يسألوه من الطارق، فيقول جبريل ومن معك، فيقول محمد، فيقول أأذن له، فيقول نعم، فلا تفتح السماء إلا له، فلا تفتح السماوات إلا له، وإن فتحت له وهو حي أفتغلق عليه يوم لقاء الرب؟ لا والله، لا والله، وإنما تغلق على من عصى وعلى من خالف أمره ونهجه، فطريقه طريق الرقي والسمو إلى الله تعالى وحده. أما من عصاه وخالف أمره فكما نص القرآن الكريم عن حالهم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يوم أن يخرج الجمل من خرم الإبرة عند ذلك يدخلون الجنة أو تفتح لهم أبواب السماء. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقائق: تفتح له السماء أبوابها حتى يصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وعند هذه المواقف يتولى الله تعالى حكاية معراج نبيه فيصفها في قرآن يتلى يتعبد به في المحاريب إلى قيام الساعة. يصف إسراءه في سورة الإسراء، ويصف معراجه في النجم والتكوير، ليعلم الناس، ليعلم الناس حقيقة ما تم لنبيه في تلك الليلة العصماء. فيقول تعالى في مطلعها قبل أن يتحدث عما رأى النبي في معراجه، يحدثنا عن النبي ذاته، فيقول: والنجم إذا هوى، يقسم بالنجم إذا أعلاه الله وإذا أنزله الله كيف يصعد وكيف ينزل، وأي ضخامة في النجم، قد يصل حجم النجم الواحد إلى حجم الأرض ملايين المرات، ومع هذا يصعد ويهوي في لمح البصر. أليس الذي أعلاه والذي أهبطه بقادر على أن يرفع بشرا من خلقه إلى ما شاء أن يرفعه وأن ينزل به في أي وقت شاء أن ينزل به في جزء من الليل قليل؟ ولكن الذي شاهده ليس بالأمر القليل. نعم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم، ما وقع له في حياته ضلال، لا من قليل ولا من كثير، لا هو صبي ولا هو كبير. ولعل سائل يتساءل: فما بال الله تعالى يقول ووجدك ضالا فهدى؟ لا، ليس الضلال هنا عكس الهداية كما فهمه الجهال، لا والله وتعالى، وحاشا لرسول الله أن يصيب حياته ضلال، وهو الذي تولى الله أمره قبل خلقه وقبل ميلاده، بشر به جميع أنبيائه وأخذ العهد على جميع أنبيائه
بتصديقه واتباعه، وتولى الله صيانة نسبه وحفظ أصله. نعم، فهو ابن الذبيحين، أنقذ إسماعيل من الذبح، وأنقذ عبد الله والده من الذبح، ليكون من صلب الذبيحين محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، بل يقول النبي نفسه: لقد اصطفى الله من ولد إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد حفظ الله نسبي، فأنا من نكاح من نكاح من نكاح. فمن الذي حفظ نطفته؟ بل ما أبقى عبد الله بعد الذبح إلا ليضع نطفة محمدا لا يضع نطفة سواها، ومات ومحمد في بطن أمه. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فكيف يصيب النبي يوما ضلال؟ فالضلال في اللغة وفي القرآن استعمل بعدة معاني، منها شدة الحب، كما قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي في حب شديد. والضلال بمعنى النسيان، كما قال تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل المقابل للضلال هنا التذكير، والتذكير عكس النسيان لا عكس الضلالة التي عكسها الهداية. واستعمل الضلال بمعنى الوحدة، فيقال عند العرب: شجرة ضالة، أي ليس في الصحراء سواها، ولا يستأنس الناس إلا بها، ولا يهتدي الناس بغيرها. ولعل هذا هو المعنى المراد: ووجدك ضالا، أي وحيدا من نوعك، فريدا من جنسك، ليس في البشرية بشر مثلك، لهذا اصطفاك ولهذا اجتباك، فأنت لهذا الأمر أهلا. بل الآية التي قبلها خير دليل عليها: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فيقال في اللغة: ليس اليتيم من فقد الأب فقط، بل يقال في اللغة: شجرة يتيمة، أي كل بنات جنسها ليس فيهن من يصل لحالها، فهي وحيدة من نوعها، فريدة من جنسها، كل من حولها دونها، فتسمى يتيمة. ووجدك يتيما وحيدا من صنفك، فريدا من جنسك، ليس لك في الخلق مثيل، لا في نسبك ولا في أصلك ولا في صدقك ولا في أدائك ولا في عطائك، فاصطفاك واجتباك. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما وقع له الضلال بحال، وكيف لا، والله هو الذي تولى تزكيته وشرح صدره، وهو يرضع اللبن عند حليمة، فقال له تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، بل السورة خير شاهد، فزكى الله طريقه بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كلامه بقوله: ما ينطق عن الهوى، وزكى علمه وزكى ما عنده بقوله: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه بقوله: علمه شديد القوى، وزكى بصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم يسوق لنا القصة، قصة المعراج، قصة المعراج، ليعلمنا أنه أحق الناس بالصحبة. ما ضل صاحبكم وما غوى. وفي سورة التكوير يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وفي سورة التكوير يقول: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يقسم بالليل ويقسم بالصبح. كيف يخرج الله الظلام من النور والنور من الظلام؟ أليس هذا بقادر أن يخرج عدا من ظلمات الأرض إلى نور السماوات ويعيده في أي وقت شاء؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فليس ما قاله محمد إلا كان ناقلا فيه وهو أمين، أمين أهل الأرض، ونقل ذلك عن أمين أهل السماء جبريل. إنه لقول رسول أمين، أي جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين من التمكين، مطاع ثم، أي هناك أمين. وما صاحبكم، أي محمد، بمجنون. وما صاحبكم بمجنون؟ فمن أين يأتي الشك؟ ومن أين يأتي الريب؟ ومن أين يأتي الريب فيما حكى محمد عما رأى ليلة معراجه، عما رأى من أهوال يوم القيامة، ومن أهوال ما يرى الناس من عذاب في جهنم، ومن ألوان النعيم في الجنان؟ فرب العباد عرج به ليريه الساعة قبل أن تقع، يريه ما يقع فيها وما ينتظره وقومه، حتى لا يفارق الأمر بصره ولا بصيرته طيلة عمره. يذكر الناس بما رأى، ويحرص الناس على الناس بما رأى. ولذا ما علمت البشرية أحرص عليها من محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل شبه النبي حالنا وحاله فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها فأنتم تندفعون للنار اندفاعا، أي كاندفاع الجراد الذي لا يعرف ما يضره مما ينفعه، وأنا آخذ بحجزكم، أحجزكم عن النار. لا هم لي بالليل والنهار إلا ردكم إلى الواحد القهار صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم هذا ولنتعلمه. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن حكى النبي لكم ما رأى في معراجه؟ فأين تذهبون من رؤية ما رأى؟ هل لكم من مفر؟ هل لكم من مهرب؟ كل ما حكاه النبي عما رآه وشاهده ليلة معراجه، كلنا سيعرج نفس المعراج ويرى الذي نبينا رآه. قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا يقع المعراج ونحن في حال كحال النبي فيأتي فيقص علينا ما رأى، وإنما يقع لنا المعراج إذا بدل الله حال كل شيء وغير كل شيء، فلا يبقى في الوجود شيء على حاله إلا من ليس كمثله شيء. وفي هذا بدأ الله سورة التكوير بهذا، فقال: إذا الشمس كورت، كيف بكم إذا وقع هذا وتم لكم معراج من الله ورأيتم ما رأى رسول الله؟ ما موقفكم؟ ما موقفكم إن رأيتم مشهد الزنا؟ أترونه رؤية متفرج يحكي يقص للناس، أم رؤية مذنب وقع في العذاب؟ إذا رأيتم عذاب المكذبين وعذاب النمامين وعذاب المغتابين وعذاب المعرضين وعذاب كل صاحب معصية على حسب ما وصف النبي مما رأى ليلة معراجه. أترونه رؤية مشاهد أم رؤية معذب فيها وواقع؟ إخوة الإيمان، ولذا قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. من يدفعه؟ من يمنعه إذا بدل الله كل شيء؟ فحكاية النبي لهذه المشاهد خير إنذار للأحياء. ولذا ختم الله سورة النجم بقوله فبأي آلاء ربك تتمارى، أي بأي آية مما رأيت وبأي مشهد مما شاهدت تجادل الناس تماريهم، أي تجادلهم، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا أي الذي رأيت وغيره مما نصت عليه، هذا نذير من النذر الأولى، نذير. فما المعراج إلا نذير من النذر الأولى، من أعلى درجات النذر. ولكننا نعرج حين تبدل الأحوال وتغير الأمور، كما قال ذلك ربنا الغفور: وإذا الشمس كورت، الشمس كتلة من اللهب لها ألسنة من اللهب، إن دنا منا لسان زادت الحرارة علينا، وإن نأى عنا اللسان زادت البرودة علينا، فلا قرب نارها منها منا يريحنا، ولا بعد نارها عنا يريحنا، ولولا تقدير الله لنا وأن جعل هذه المسافة بيننا وبينها لهلكنا. لو دنت منا ربع يوم أو ابتعدت عنا ربع يوم، لو دنت لأحرقتنا، ولو ابتعدت لأماتنا بردها بالبعد عنها. إخوة الإيمان، فمن الذي أبقانا على أرضه في هذه المسافة بحوله وقوته برحمته وتقديره؟ أإله مع الله. فإذا كور الشمس فلا لسان منها يخرج ولا نور عنها يصدر، بل تعود إلى أصلها ويطوى اللهب من حولها، فلا جذب كما يزعمون ولا طرد كما يدعون. إذا الشمس كورت بإذن من أوجدها وبأمر من سيرها، والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تناثرت تلاطمت، ولو أن أرضنا لطمها نجم الآن أيبقى عليها أحد حي؟ لو هزت قليل بزلزال في طرف منها يسير لخارت قوانا، فكيف لو لطمها نجم فأدارها ودمرها وأبادها؟ هل يبقى على أرضها أو على ظهرها منا أحد حي؟ وإذا النجوم انكدرت تناثرت وتلاطمت، وإذا الجبال سيرت، الجبال التي رسى بها الأرض، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد خلق الله الأرض في أول أمرها فكانت مضطربة لا تستقر على حال، وليس لأحد على ظهرها قرار، فرساها الله بالجبال وجعلها أوتاد، لا تظن الجبل ما تراه فوق ظهرها، بل لكل جبل جزع في بطنها يفوق طوله وارتفاعه عليها. فمن الذي رساها بشبكة رهيبة من الجبال؟ لو اختل توازن جبل واحد لاختل توازن العباد عليها. نعم، فإذا كيف بك إذا خلع الله الجبال من أصولها؟ لا يخلع ما على ظهرها، بل يخلع الجبال من أصولها، فلا تعد للأرض رواسي، عند ذلك كل ما فيها يزلزل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي الزلزال الذي ما رأت الأرض منذ أن خلقت مثله بحال زلزالها، فلا يسمى كل ما يقع عليها بجانبه زلزالا. وإذا الجبال سيرت قلعت بأصولها فرأيتها كالسحاب تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء فإن خلعها من أصولها ونسفها نسفا وسوى الأرض من حولها كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداع يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا نعم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت فلا حمل ولا تكاثر ولا تناسل لا بين بشر ولا جن ولا خلق لا نبات ولا حيوان بل كل شيء في الوجود يعطل فلا عمل ولا زراعة ولا صناعة ولا ولادة ولا تكاثر ولا تناسل وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت الوحوش الكاسرة رب العباد يجمعها فكيف بمن دونها كيف بمن دونها يجمعها لماذا للحساب والعقاب كما أخبر بذلك سيد العباد صلى الله عليه وسلم فقال في حديثه إن الله تعالى ليحشر البهائم حتى يقتص للشاة الجماء أي التي لا قرون لها من الشاة القرناء أي التي في الدنيا نطحتها ليثبت للخلق عدلا ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا فيتمنى الكافر آنذاك لو كان حيوانا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ويلنا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت البحار تعود لأصلها يحلل الماء الماء وكلنا يعلم أو جلنا يعلم مما يتكون ذرات من هيدروجين وذرات من أكسجين مادة تشتعل وأخرى تعين على الاشتعال يجمع الله بينهما في مادة جعلها سر حياة العباد وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون يوم القيامة يرد الماء لأصله بل كل خلق لأصله كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال في أخرى كما بدأكم تعودون فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة نعم فإذا عاد الماء لأصله وتحللت ذراته صار ماء البحر يعلو الأرض بأسرها والجبال تغوص في أغوارها حتى تستوي الأرض وتمد وإذا بالماء يصبح نارا ولهبا وإذا البحار سجرت صارت لهبا صارت نارا فأي شيء على الأرض معه تبقى أنار الأرض أم دمار أهلها أم تعطيل عشارها أم تهديم بيوتها لا ترى إلا بيوتا خاوية بل لا تكاد تراها مع زلزلة الأرض وأهوالها إخوة الإيمان وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت عند هذا إذا بالأرض عن كل ما في بطنها تتخلى كما قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت عن المذنبين تخلت عن العاصين تخلت عن البشر أجمعين بل كما يصف الله طريقة إلقائها كيف تخرج العباد من بطنها رب العباد يسوق ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل مطرا كمني الرجال، فينبت الناس في باطن الأرض كما ينبت الماء البقل، كما ينبت الماء البقل، وإذا بالأرض تنتفض فجأة فجأة فترى منها أسرابا من الخلق يخرجون. ولذا قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. جراد، هل رأيتم الجراد عند فقسه؟ خلق عجيب جعل الله لنا فيه آيات، لا أقول آية، آيات، هذه واحدة منها. فالجراد إذا أراد أن يبيض باض كله في وقت واحد، ويبيض بالملايين، ويدفن بيضه في الرمال، ويأتي الفقس في وقت واحد. فلو أنك سرت في الصحراء حال فقس البيض ترى أرضا خالية، وفجأة تجد التراب كله انتفض، وخرج من بين هذا التراب سربا من الجراد قد يصل طوله أحيانا إلى 80 كيلو متر مربع، لو على رؤوس الناس لحجب الشمس عنهم. فمن الذي جمعه؟ ومن الذي قدر له هذا المثل ليجعله لنا عظة وعبرة؟ فإذا بالأرض كلها تنتفض، وإذا بالخلق جميعا منها يخرجون، كما قال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. لا يخرج بهذا اليوس، بل الأرض تخرجهم، وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها. ولذا يصف خروجهم في آية أخرى فيقول: يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الأرض مع سرعة دورانها وسرعة الزلزال التي تقع عليها تلقي من في بطنها إلقاءة شديدة، كما يضرب المقذوف، كما يضرب المقذوف داخل المدفع متجها إلى هدف، فبأي سرعة يجري؟ كذلك الخلق، بل سرعة تفوق سرعة كل مقذوف علمناه. الأرض تلقي من فيها إلقاءة شديدة يبلغ من قوتها أن يستمر الناس في الصعود من على ظهرها والعروج إلى ربهم وربها. كم يبلغ زمن صعودهم؟ 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. و50,000 سنة يوم المعراج غير يوم الحساب، فبعد أن يصلوا إلى أرض المحشر يبدأ الحساب، والحساب مقداره 1,000 سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة. أما يوم المعراج فهو أشد الأيام هولا، أو من أشد الأيام هولا، فكيف لو وجدت نفسك مقذوفا الأرض ألقتك إلى أين؟ قال: إلى نصب يوفضون، إلى هدف محدد. فهل منا من يفلت في الطريق؟ وهل منا من تحدفه الأرض أو تلقيه إلقاء ضعيفة يفتر معها أو يسقط بعيدا عن أرض المحشر؟ لا والله، بل كما قال تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. لا أحد يفلت، وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. والعقوبة من جنس العمل، كما قذفوا الغيب من بعيد وشكوا فيما حكى الله عما أعد لعباد الله من جنته وناره، قذفوا من بعيد سيقذفون إليها من بعيد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. فكيف إن ألقتنا الأرض ومن فيها معنا حفاة عراة غرلا، ما قطع ظفر منك إلا عاد، ولا قص شعر منك إلا رد، ولا ختان منك إلا رد، حفاة عراة غرلا.
وننشئكم فيما لا تعلمون، وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا تذكرون. عند ذلك يلقي الله الخلائق وأثناء طيرانهم تتلاقى النفوس، فكل أهل طاعة رب العباد مع أهل الطاعة يجمعهم، وكل أهل معصية مع أهل المعصية يجمعهم. ولذا قال: وإذا النفوس زوجت، ويا ويحنا إن زوجت، فمع من نزوج ومع من نجمع؟ أمع من اطمأنت قلوبهم بالله وأخبتت قلوبهم لله؟ فالحساب في ذلك الموقف ليس على الأفعال وحدها، بل على حال القلوب عند الأفعال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمع أي القلوب سنحشر؟ أمع أهل القلوب المخبتة؟ أم مع أهل القلوب المريضة المنافقة؟ أم مع أهل القلوب المجرمة القاسية؟ يا ويحنا ويا ويل أمهاتنا إن لقينا الله بقلوب مطمأنت بذكره، ولا خشعت أمام كتابه، ولا قنعت بلا حرج عند صدور حكمه، ولا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فهل سلمت منا القلوب لربها، أم نازعت الله في أحكامه، وجادلت النبي في هديه؟ إخوة الإيمان، فمع أي نفوس نزوج؟ وإذا النفوس زوجت، حتى أن أمنا عائشة تسأل النبي حين يصف هذا الموقف فيقول: يحشرون حفاة عراة غرلا، تقول: يا رسول الله، وينظر بعضنا إلى عورة بعض. قال: الأمر أشد من ذلك يا عائشة، أشد من ذلك، كما قال ربنا الخالق: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإذا النفوس زوجت، فمع من سنحشر؟ وإذا الموءودة سئلت، المقتولة بلا ذنب تسأل: لما قتلت؟ بأي ذنب قتلت؟ فإن سئل المقتول فكيف بالقاتل؟ وإن سئل المظلوم فكيف بالظالم؟ وإن سئل الرسل فكيف بمن أرسلوا إليهم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق للرحمن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن كنا وهل يعطى المحاسب ما أراد؟ هل يعطى المحاسب أن ما أراد؟ إخوة الإيمان، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، تطايرت الكتب، والكل في المشهد واجم واقف، الشمس من الرؤوس دنت، وحرها على رؤوس العباد أضعفت. نعم، فتصبب الناس عرقا كما قال النبي ذلك، فمنهم من يغطي العرق كعبيه، ومنهم من يغطي ركبتيه، ومنهم من يغطي منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق، كل على حسب جهده في الدنيا. فمن خرج لله عرقه قل يوم القيامة نتحه، ومن قل لله في الدنيا جهده
خرج كل ما ادخر من عرق على جسمه يوم القيامة حتى يغرقه، حتى يتمنى الناس أن يصرفوا ولو إلى جهنم. من هول ذلك الموقف يقول النبي 70 عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليهم، لا ينظر الله إليهم. موقف عصيب. وكما قال أحد الشعراء: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور، كيف المقيم على الذنوب دهور. وإذا الصحف نشرت فمن مؤمن يأتيه عن يمينه كتاب فيمسك إمساك جزل رب العباد من موقف القيامة أنقذه، وإذا بالملائكة تبشر هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، هذا يومكم. فينادي في من حوله: هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما غيره فتشل يمينه، تشل يمينه، ويأتيه الكتاب وراء ظهره وتمتد رغم أنفه متأطئا رأسه شماله، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الهلاك ولا هلاك، يتمنى الموت ولا موت، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فإلى أين تتطاير الصحف؟ أعلى يميننا فنفرح أم وراء ظهرنا فنحزن؟ وهل ينفع عند ذلك حزن أو حسرة أو ألم؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وإلينا يرجعون. ونفخ في الصور وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا الصحف نشرت ويا ويحنا إذا نشرت ويا ويحنا إن وضعت ويا ويحنا إن قرأت ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا صورة حية لأعمالهم حال عملهم. فيا من تخدع الله ورب العباد يراك، يا من تخفي على الله تعالى جهدك وتأبى إلا عصيانه وأنت في ملكه لا تغيب عن عينه، فأين المفر من حسابه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، السماء المحكمة التي بلغ من شدة إحكامها وسعة اتساعها لم تحتاج مع هذا لعمود يرفعها، وكانت قبل ذلك محكمات وما يحتاج مبناها عمادا، ما يحتاج مبناها من قوته إلى عماد، بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها إذا بها تكشط من مكانها وتطوى كما تطوى الورقة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، تهيأت واستعدت لمن؟ لمن من كل 1000 منا 999 كما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار أي نصيبها، يقول كم يا ربي؟ يقول من كل 1999. بكى الصحابة وحق لهم أن يبكوا وقالوا يا رسول الله فكيف النجاة؟ إن كان الناجي واحد في 1000 فهل نحن الواحد؟ أين الواحد؟ أين الواحد الناجي من 1000؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتي بين الأمم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، هذا نصيبها وهذه نسبتها. وأمامنا الواقع، فكم من الناس الآن يصدق في اتباعه لمحمد، وكم نسبتهم أمام من كذبوا وكفروا وأنكروا وأعرضوا؟ 1 في 1000، وفي بعض الأجيال يزيد وفي بعض الأجيال يقل، وفي النهاية يوم القيامة تتساوى النسبة، من كل 1000 في الجنة 1. وإنا لله وإنا إليه راجعون، فأين المفر؟ هل نحن ممن استفانا الله لجنته؟ عجيب أمرنا، جنة الله عالية وسلعة الله غالية تزينت لمن أراد أن يمهرها، ولم ترض لنفسها مهرا إلا النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهل قبلنا هذه الصفقة؟ وهل قبلنا هذه التجارة؟ وهل قبلنا هذه العروس التي تزينت ورب العباد على عينه أنشأها وجعل لنا فيها من النعيم ما لا عين منا رأت ولا أذن من غيرنا سمعت ولا خطر ببال أحدنا من البشر؟ إخوة الإيمان، فهل أعددنا لها العدة؟ هل قدمنا لها المهر؟ هل بذلنا في سبيلها الجهد؟ أم أننا للدنيا ركنا وعن الجنة غفلنا؟ نود الجنة بلا عمل، ونود النجاة من النار دون هرب من النار. ورحم الله إبراهيم بن أدهم حين سألوه مالنا ندعو الله فلا يستجاب لنا، قال لأنكم عرفتم الله ولم تعبدوه، وعرفتم الرسول ولم تطيعوه، وعرفتم القرآن ولم تعملوا بما فيه، وعرفتم الجنة ولم تطلبوها، وعرفتم النار ولم تهربوا منها، وعرفتم الموت ولم تستعدوا له، ودفنتم الموتى وغفلتم عن ذلك، واشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، فكيف يستجاب لكم؟ إخوة الإيمان، عرفنا الجنة فمن منا صدق في طلبها، وعرفنا النار بحديث الإسراء ووصف سيد الأنام لها، فمن منا سعى للهروب عنها؟ إخوة الإيمان، وإذا الجحيم سعرت زاد لهيبها وزاد نارها وزاد اشتعالها حتى خبى نورها وأظلم كل ما فيها، ظلمات بعضها فوق بعض. نار ليس لها نور؟ نعم، وهذا في الخلق موجود، فبعض النجوم بل أقوى النجوم حرارة وأشدها اشتعالا نجوم لا يراها الخلق، فالنجوم مراحل، نجم شعاعه أصفر كالشمس، ونجم شعاعه أشد من الشمس فترى لونه محمرا، وشعاع أشد من المحمر فتراه أبيضا، وشعاع لا تراه ولكن تحس بحره لأنه أسود قاتم، وهذا أشد ألوان الشعاع وأقواها إحراق، لأنه يصدر من نار تخلت عن كل جزئيات النور التي فيها من شدة حرارتها وقوة لهيبها حتى يكاد يأكل بعضها بعضا، وكذلك نار جهنم. ولذا بين النبي أن الشمس مع حرارتها ما هي إلا فيح من جهنم، فيح، فكيف بنار جهنم؟ والتي ورد في الحديث أن جبريل وصفها للنبي حين رآه على جبل الصفا فقال يا رسول الله لقد أوقد الله على نار الدنيا 1000 عام في بحر قدرته حتى احمرت، 1000 ثانية حتى بيضت، 1000 ثالثة حتى اسودت، وإنها لسوداء مظلمة. وأنه يا رسول الله لو أطل على الدنيا من نار جهنم ثقب إبرة ما بقي على ظهر الأرض من كائن، وأنه يا رسول الله لو وضع على جبال الدنيا حلقة حلقة من حلقات السلاسل التي تربط بها الأعناق وتربط بها الأيدي والأذرع، حلقة من حلقات جهنم لو وضعت على جبال الدنيا لأكلتها نار، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، فكيف بأجسامنا الضعيفة تقوى عليها؟ لا، الحال على غير ما نظن، فكما أن في الجنة نعيم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك عذاب النار كما قال أهل التفسير ففيها من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا سكت الله عن الوصف فقال ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما الذي يقع؟ سكت، أمر لا تقوى العبارة على وصفه ولا تقوى قلوب العباد على إدراكه، ولذا سكت الله عن جواب لولا رحمة بنا لضعفنا فعقولنا لا تدركه بحال، لا تدركه. ولذا بين النبي كما ثبت في صحيح مسلم أن كل أهل النار تعظم أجسامهم وكل نعم الله التي أكلوها ولم يؤدوا لله فيها حقه وشكره بطاعته وأداء ما أوجب فيها، كل هذه النعم ستخرج على أجسامهم. فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وراه الطبراني والبيهقي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى إن غلظ جلد أحدهم مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. غلظ الجلد مسيرة 3 أيام، وكلما نضج رب العباد بدله، كلما نضجت جلودهم محل الحس فيهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وإذا الجحيم سعرت، نعم بل تعرف أهلها واحدا واحدا. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وثبورا وهلاكا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، حتى ييأسوا حتى من الدعاء فيقولوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما لنا من محيص أي ما لنا من موت، ليس همهم في النجاة، همهم في الموت، يتمن الموت ولا موت، لا يموت فيها ولا يحيا. فمن منا يحتمل عذابها ساعة؟ فكيف إن دامت وكيف إن طالت؟ وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، فهل ما ذكره النبي قصة أم واقع مشاهد؟ أم واقع مشاهد حين يرى المتبرجات من أمته معلقات في النار من شعورهن، والنار توقد من تحتهن، والحيات تلدغ فيهن، فيسأل جبريل: من هؤلاء؟ فيقول: نساء من أمتك يخرجن إلى الطرقات عاريات الرأس وعاريات السيقان. عاريات، هل يعد النبي ذلك أو يذكر النبي ذلك عبثا، أم أن هذا هو المصير؟ فكيف يرضى صادق أيقن بالمعراج يرضى ذلك لأمه أو لأخته أو لبنته أو امرأة، كيف ترضاه لنفسها؟ وإذا ذكر النبي حال المغتابين وهم ينهشون في لحومهم بعصفور من نحاس فيقطعون أجسادهم ويأكلون اللحوم الحية، ويسأل فيقول: هم المغتابين من أمتك، وغير ذلك. والزنا، والزنا الذين يسيل الصديد والدم من فروجهم، من فروج الزانيات، فيشربونه فيشربونه، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، إلا الخاطئون. أذكر النبي ذلك عبث أم أن هذا واقع لا مفر منه؟ وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، قربت بنعيمها ودنت بأهلها وتزينت لعمارها، فمن أي الفريقين نحن؟ أإلى الجنة نصير فنفرح، أم إلى النار نؤول فنحزن؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، فأين المفر؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون إن كذبتم بمعراج نبيكم؟ إن لم تدرسوا معراج نبيكم؟ إن لم تتعلموا ما رأى نبيكم؟ فأين تذهبون من هذا إن وقفتم عليه؟ أأعددتم العدة للنجاة منه؟ أم نسيتموه؟ أم تناسيتموه؟ أم أبيتم أن تتعلموه؟ ولله در علي بن أبي طالب حين قال: لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، فكل ما فيها أيقنت به من كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى صارت أهوالها وأحوالها جميعها يقينا نصب عيني. بل هذا الحارثة عندما يسأله الحبيب محمد: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت لله ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون وأرى النار وأهلها فيها يتضاغنون. قال يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. فأين الإيمان وأين اليقين وأين الصدق مع رب العالمين؟ متى تملأ به الصدور؟ إن عاينناه يوم لقاء علام الغيوب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لو تعلمون علم اليقين بحق لرأيتم الجحيم وأنتم في الدنيا، ثم لترونها عين اليقين يوم القيامة. فهل رأيناها في الدنيا أم غابت عن ساحتنا وغبنا عن ذكرها؟ والله إن لم يتداركنا الله برحمته فلا راحم لنا بعده. إخوة الإيمان، فليس أمامنا إلا العودة إليه، ولا طريق لنا إلا صدق التوكل عليه. فهيا إلى الله نفزع، ولعل هذه ساعة الإجابة التي وعدنا بها سيد خلقه. وفي هذا يقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحب، ميسر الصعب، مفرج الكروب، واهب العطايا، كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، لهذا ختم الله سورة النجم بعد قصة المعراج بقوله: فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي شيء مما رأيت تجادل الناس. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى، من أعلى أنواع النذر وأقواها. فماذا تغني النذر عمن مات قلبه أو قسى قلبه أو فسد بالداء وحب الدنيا قلبه؟ فما تغني النذر، فما تغني النذر. والله لو رأينا الساعة وقلوبنا ميتة ما أعددنا الحياة لها، ولا صدقنا في العود إلى الله عز وجل. ولذا قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، كل عادة ألفوها وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة. فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداع، يوم يدعو الداع إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون: هذا يوم عسر، هذا يوم عسر، هذا يوم عسر. فأين المهرب؟ ولذا يقول: فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، ليس الأمر ببعيد بل هو قريب. أزفت الآزفة، أزفت، أوشكت، بانت أشراطها، دنا موعدها. بل سل نفسك كم انطوى من عمرك وكم بقي من أجلك، والعبد إذا مات قامت قيامته، فلا عودة للعمل بعد الموت، بل ثم الحساب، بل ثم العقاب، بل ثم لقاء رب الأرباب. كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، إذا وصلت روح أحدكم ترقوته وقيل من راق، من يرقيه، من يشفيه، من يداويه، من للدنيا رده، وظن أنه الفراق، أيقن بفراق الدنيا ومن فيها. فكم من الأحباب فارقنا، وكم من الخلان ذهب ولم يعد إلينا، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك، إلى ربك يومئذ المستقر. فبين يديه سنستقر، وعلى أرض الحساب سنوقف، فأين المهرب وأين النجاة؟ أين النجاة؟ إخوة الإيمان، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون ولا تبكون. ما أعجب حالنا، ما أعجب حالنا، حتى قصة المعراج بدلا من أن نتوب حتى نهيئ النفوس للقاء علام الغيوب، والتي جاءت في رجب وبعده شعبان ختام العام، شهر ترفع فيه أعمال العام كلها إلى الله تعالى، فلعل الله أن يختم لنا هذا العام الذي مضى بختام خير، بتوبة صادقة، بعودة صادقة إلى الله تعالى. هذه فرصة، نهاية رجب قصة المعراج، وفي نصف شعبان أو في جل شعبان ترفع الأعمال إلى رب الأنام، وتختم الصحف صحيفة عام. فماذا قدمنا فيه لرب الأنام؟ ويا ويحنا إن ختم لنا بعام فيه معاصي. والنبي يقول إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها، فلا تسوف الأعمال، إنما الموت يأتي بغتة فجأة، فمتى نعد العدة للقاء رب الأرض والسماء؟ متى نهيئ النفوس للقاء جبار الأرض والسماء الذي عما قليل سنوقف بين يديه؟ كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، كفانا غفلة، كفانا انشغال عن الله، كفانا بعد عن الله. آن الأوان لنعكف على كتاب الله، لنتعلم سيرة رسول الله، لنتعلم المشاهد التي رأى رسول الله. فهذا أمر واجب، والإيمان بلقاء الله واجب، واليقين بأهوال الآخرة واجب. فمتى نتعلم الواجب؟ ومتى نعمل للواجب؟ متى؟ إن نزل الموت بساحتنا، إخوة الإيمان، آن الأوان لنصدق مع الله مرة، لعل الله أن يجعلها لنا مسك الختام. فمن يدرينا فقد لا نتمكن من خروج من مكاننا هذا، ويجعل الله في أنفاسنا وكلماتنا آخر ما ننطق به بين العباد، أو آخر ما نسمع من كلام العباد. اللهم يا من تعلم أجلنا وتعلم حالنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك اللهم أن تحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك، اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك. يا من بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك اللهم أن تصلح لنا شأننا كله. اللهم إن حالنا لا يخفى عليك، وذنوبنا قد سطرت في كتاب بين يديك. يا من أحصيت علينا الذنوب وجمعت علينا العيوب، قلوبنا ذنوبنا عليها رانت، ونفوسنا إلى المعاصي مالت، هممنا ضعفت وعزائمنا فترت، فمن يأخذ بناصينا سواك؟ من يأخذ بنا إليك سواك؟ يا رب يا رب يا رب يا من تملك القلوب ولا نملكها، ارفع عنها ما رن عليها، فرج الكرب عن قلوبنا، فرج الكرب عن قلوبنا، ارزقنا توبة صادقة ترضيك عنا، تمحو بها الخطايا والذنوب، وتزيل بها عنا هم القلب والكآبة والشحوب. يا رب الأرباب، يا ملك الملك، يا مالك الملك، يا مدبر الأمر، نسألك اللهم، وقد اجتمعنا ببيت من بيوتك، ما جئنا إلا طلبا لرحمتك. اللهم لا تغلق علينا بابك، اللهم لا تغلق علينا بابك، وقفنا بأعتابك، اجتمعنا في بيت أذنت في رفعه، فلا تطردنا عن بابك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تقطع دعوات الجمع بذنبي، يا أرحم الراحمين. أعوذ بك أن أذكر بك أنساك، أعوذ بك أن أذكر بك وأنساك، أنت أرحم الراحمين. من لنا سواك؟ من لنا سواك؟ من لنا سواك؟ إن رددتنا فمن يقبلنا بعدك؟ إن طردتنا فمن يرحمنا غيرك؟ من يرحمنا غيرك؟ من يرحمنا غيرك؟ من يرحمنا غيرك؟ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستجير فأجرنا، فأجرنا، فأجرنا من نارك. تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، بحولك وقوتك، برحمتك وجودك، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن كنت تقبل دعاء المحسنين لإحسانهم، فمن يقبل دعاء المذنبين سواك؟ من يرحم دموع المذنبين سواك؟ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، بك نستغيث، بك نستجير، يا حي يا قيوم، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا في ساعتنا هذه شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ليلة المعراج بقيام، أو خص نهارها بصيام دون غيرها من الليالي، وهذا الأمر عام في كل أمر، فلا يعني وجود تذكرة معينة في ليلة معينة أو مكان معين ليوم معين أن نخصه بعبادة غير التي وردت. فمثلا يوم الجمعة، يوم عيد للمسلمين، فهل لنا أن نخصه دون سائر الليالي بقيام ليله أو صيام نهاره؟ النبي نهى عن ذلك، نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام أو ليله بقيام. فمن باب أولى لا يقدم على هذا الأمر إلا من كان له عادة في صيام أو قيام، اللي معتاد يقوم الليل يستمر في قيام هذه الليل، والذي اعتاد يصوم النهار يستمر في صيام هذا اليوم. أما من لا عادة له فلا يبتدع عادة في هذه الليلة أو في يومها. من المسنون أن نصوم ما استطعنا من رجب وشعبان، فصم ما شئت وما يفتح الله به عليك، ولكن تخصيص يوم من الأيام لم يرد به نص، هذا ليس من الدين، أو ليس من الأمور المستحبة في شرع ربنا سبحانه وتعالى. لكن إنسان اعتاد يصوم الاثنين والخميس طوال رجب وشعبان ماشي، يصوم ثلاثة أيام متوالية السبت والأحد والاثنين ماشي. فقد ثبت ورد في الحديث أن أحب الصيام المتتابع إلى النبي كان السبت والأحد. يصوم صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما لا حرج، فإن جاء اليوم الذي يصومه يوم 27 أو أول رجب أو النصف من شعبان لا بأس عليه. فلم يرد في صيام رجب سنة محددة إلا ثلاثة أيام في منتصف رجب وفي منتصف غيره من الشهور، أيام القمريات الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. واضح معايا؟ فهذه أمور يجب أن نرعاها. لكن للأسف الشديد الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل رأينا من يأتي لأعياد غير المسلمين وفي ليلة عيدهم نقوم الليلة ونصوم النهار. ليه؟ عشان نخالفهم. من قال هذا؟ الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص على الجواز، والأصل في المعاملة إجراؤها ما لم يرد نص على منعها. ودي قاعدة أصولية معروفة مطردة في كل العبادات والمعاملات، وتحفظوها. الأصل في العبادة إيه؟ المنع ما لم يرد نص على التجويز أو على الجواز. والأصل في المعاملات الإباحة أو البراءة الأصلية حتى يكون تعبير دقيق، ما لم يرد نص على منعها. يبقى معاملات بيع تجارة شراء مخترعات جديدة، عشان ما يجيش واحد يتنطع يقول لك الإسلام حرم علينا المخترعات الجديدة ودي بدعة، نقول له لا. الأصل في أمور الدنيا الابتداع، وما ابتدعناه منها حلال لنا ما لم يرد نص على منعه، بخلاف العبادات. الأصل أننا نتعبد فيها لرب الأرض والسماوات، فلا نتعبد لله إلا بما أمر. فالأصل في حياتنا المنع ما لم يرد نص على تجويز العبادة. مفهوم هذا؟ هذه قاعدة أصولية مضطردة، من وعاها أراح واستراح. فهذه فرصة أيام رجب الباقية وأيام شعبان التالية قبل أن ندخل على رمضان، نهيئ النفوس لرمضان ونستعد لهذا الشهر الكريم الذي وعد الله فيه بالغفران لكل من صامه إيمانا واحتسابا. فنمر النفوس على الصيام ونمر النفوس على القيام، لأن النفس لكي تمرن أو تعتاد الصيام والقيام محتاجة لجهد، وحتى يستقيم لها الصيام بتأخذ وقت. فممكن يصوم يوم ويشعر أنه ما صدق في العبادة، يومين ثلاثة أربعة، لكن من اعتاد الصيام يسهل عليه الصدق في العبادة. فسن لنا في رجب وشعبان أن نكثر من الصيام وأن نكثر من القيام استعدادا لرمضان، أولا ليختم لنا العام بصيام وقيام، ثانيا لنهيئ النفوس لرمضان، لأننا لو دخلنا رمضان من أول يوم والنفوس على أكمل حال وعلى أكمل عطاء في الصيام وفي القيام، شهر واحد بالعمر كله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فشعبان ورجب لمحو ذنوب عام قبل أن يختم، ورمضان إن صدقنا فيه لمحو ذنوب العمر إن صدقنا في أدائه. فلا بد أن ندرك هذه المعاني حتى نهيئ النفوس ونفعل ذلك ونحن على قناعة أننا ليس همنا مجرد الصيام والقيام، ولكن همنا تعويد النفوس حتى إذا جاء رمضان كنا كأحسن ما تكون هيئتنا، وكأحسن ما يكون استعدادنا، وكأحسن ما يقوم قيامنا، ما يكون قيامنا. لكن إنسان يبدأ القيام في رمضان والصيام في رمضان عشان ينتظم في القيام ويغير عاداته ويعود نفسه القيام في رمضان، يكون مر ثلث رمضان أو نصف رمضان، بل قد يكون مر رمضان كله وما اعتاد القيام، ولا يبدأ يجد حلاوة القيام إلا في آخر رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، ولا يجد حلاوة الصيام إلا في آخر رمضان. لا، المسلم يهيئ نفسه لرمضان قبل رمضان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نسأل الله تعالى ستة أشهر أن يبلغنا رمضان، ست شهور ندرع إلى الله أن يبلغنا رمضان لما فيه من الفضل والخير. فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه ستة أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. فهل قام الاستعداد عندنا من ستة أشهر؟
اللي ما استعد من الآن يستعد. الصحابة بيستعد بست شهور، ها؟ وإحنا نستعد 30 يوم بس، مش ست شهور، حتى 60 يوم، لكن إحنا ما أدركنا 60، نصفهم. ففرصة الآن ونحن في آخر رجب أن نهيئ النفوس بذكر الآخرة وبذكر الجنة وبذكر مشاهد القيامة وبذكر المعراج وما وقع فيه من أحداث، ونهيئ النفوس بتغيير كل ما عندنا من عادات ومن تقاليد حتى نألف الطاعة والعبادة لله في رجب وشعبان، حتى إذا دخل رمضان كانت النفوس كأهيئ ما تكون لاستقباله. هذه ثمرة من يدرك أن شعبان ورمضان هيأهما رب العباد لذلك. واضح معي؟ فمطلوب منا الآن كل واحد يغير عاداته. اللي معتاد السهر يخف، وخاصة أننا في الشتاء والليل طويل، والنبي يقول الشتاء ربيع المؤمن يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقومه. واللي ما يقومش لله في الشتاء يبقى في الصيف كل سنة هو طيب، عمره ما حيقوم. لما يبقى الفجر على الساعة 3 مين حيقوم؟ لكن لما تلاقيه الآن على الساعة 5 وشوية، ها؟ 6 إلا 10 تقام الصلاة، وقت بحبح. وبعدين العشاء نام بدري، وخلص العشاء الساعة 7:30 8 7 وخلص الصلاة، معك من 7 لـ6 هتنام أكثر من 8 ساعات؟ ده أنت تنام 8 ساعات يا دوب تنام 6 وتلاقي جسمك خلاص شبع، اتمرغ ساعتين عليهم، وقوم الباقي، وقوم الباقي لله. وفرصة رمضان الآن بدأ يدخل على إيه؟ على الشتاء، حتى يكون القيام أوقع، ها؟ ويكون القيام أطول. ولذلك الصحابة كانوا في الشتاء تلاقي الواحد فيهم يجيب القرآن كله في الليل، حتى نهاه النبي عن ذلك، نهاهم أن يختموا في أقل من 3. يقول ابن عباس والله لولا أن النبي نهانا لفعلنا. عبد الله بن عباس يقول كنت أختم القرآن في ليالي رمضان 11 مرة، كل 3 ليالي ختمة، ها؟ وفي صلواته ختمة، في القيام كل 3 أيام يجيب كل ليلة 10 أجزاء، ها؟ مش تلاقيه الآن واقف وراء الإمام لأنه متعودش القيام، والإمام يقول له والضحى، يقول له طولت يا عم شيخ. وقع هذا لا أقوله من فراغ، أحد الأئمة بيصلي في رمضان 20 ركعة، 20 ركعة بإيه؟ الضحى ولم نشرح، كل ركعة والضحى الله أكبر، والليل إذا سجى الله أكبر، ها؟ لغاية ما واحد منهم قرأ سورة الرحمن فجت في ركعة آية كلمة واحدة، قال مدهامتان، فمدها الإمام لأن فيها مد لازم. فأحد المصلين قال له أطلت يا عم الشيخ؟ قال له أطلت؟ ده أنا قلت كلمة واحدة رجل. قال له بس مدتها جامد قوي، كان كفاك مدهمة واحدة بس. هذا هراء، لدرجة أحد الأئمة من شدة خوفه وحرصه على أن يرضي الناس قرأ بعض الآيات، فقرأ شطر آية الذين قالوا الله أكبر، هم قالوا الله أكبر وركع، وجه في الركعة التانية إن نصارى الله أكبر، إن نصارى، رحت جهنم مع الشيخ، إن نصارى، إن الله النبر. فالنفط لهذه المعاني. ولذا ورد في الأثر أن عثمان بن عفان قام يصلي 2 ركعة سنة العشاء بعد العشاء، مش همهم العدد، يكتقوم 2 ركعة تخبيه من الكل، ما في مشكلة. ولذا لما سئل النبي ما أحب القيام إلى الله، قال طول القنوت، يعني طول القراءة، كل ما تقرأ أكثر يكون ذلك أحب إلى ربك، طول القنوت. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم يصلي 2 ركعة سنة العشاء بعد العشاء، فيظل يرتل القرآن في الركعة الأولى ما ركع منها حتى أذن للفجر الكاذب، ولسه في الركعة الأولى ساحب مع كتاب الله ونسي نفسه، خلاص عايش مع القرآن ومع التلاوة ومع الآيات، وعمل الآيات تنقله من حياة لحياة، ومن بلاغة وبديع إلى بيان إلى تفصيل إلى جنان إلى نيران، لدرجة كان بعض التابعين هذا حاله. صلة ابن أشيم رضي الله عنه وهو أحد التابعين، ابن أخيه زفه على ابنة عمه العابدة المشهورة معاذة رضي الله عنها، وجاء ليلة البناء وأدخله الحمام ليغتسل، ثم زفه إلى زوجته، فإذا بالرجل يقوم يصلي القيام ركعتين ويصلي بامرأته، السنة يصلي بها ركعتين ليلة الدخل. ها؟ اللي قادر يجيب 8، اللي أقل يجيب 6 4، وأقل شيء يصلي بها ركعتين حتى يعلمها أنه الإمام وهي المأموم. ها؟ هو الرئيس وهي اللي تسمع، مش هي اللي توجه. نسأل الله العافية. لكن فين اللي بيعمل كده؟ ليلة الدخلة، ولك دي ليلة العمرة عم الشيخ، هو ده وقت صلاة. سيدنا صلة رضي الله عنه قام يصلي ركعتين فظل يرتل القرآن حتى بلغ سورة الكهف 15 جزء، فأذن الفجر فقال له ابن أخيه ماذا فعلت في ابنة عمك؟ قال وماذا أصنع لك؟ أدخلتني بيتا يقال له الحمام ذكرني بالنار، وأدخلتني بيت العرس فذكرتني في الجنة، فظللت الليل كله أذكر الجنة والنار من فك ذلك عن قلبي. خلي الدخلة في الليل، لكن أنت تحطني في المشكلة دي وتسيبني؟ فانظر مدى حس القوم وذكرهم لله. طبعا مش مطلوب منا أن نكون كصلة بن أشيم ولا كأبي بكر الصديق، لكن على الأقل نجيب لنا كل ليلة جزء. في التمام ركعة تقول لك ياه دحنا صلينا القيام وقرأنا في الليلة في
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.